بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبدأنا في الكلام على عبادة اللسان، وهي تعد أيضا من أجل العبادات بعد عبادة القلب. يعني أفضل العبادات على الإطلاق هي عبادة القلب، إذ بها يعني تستقيم كل عبادة، ويليها مباشرة عبادة اللسان، إذ هو الترجمان الذي يترجم عما في قلب الإنسان. وعبادة اللسان كثيرة، ومن أجلها وأعظمها هي الشهادتان، والشهادتان هي مدخل الإسلام، وهي العاصمة للدم والمال، وهي أعظم وأعلى أركان الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكنا ذكرنا سابقا قصة إرسال معاذ إلى اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليجبر، هذا أولا، بمعنى أن معاذ رضي الله عنه كان عليه ديون كثيرة، فلما تعظمت الديون أرسله للعمل، أن يكون عاملا في جمع الأموال والزكوات، وأن يعمل أيضا حتى يرزق في جبر زكاته. ثم بعثه أيضا معلما، يعني يعلم الناس ويكون عاملا على الزكوات. ومعلوم أن العلم ليس عليه أجر، ولكن من يكون عاملا على الزكوات له فيها حق، والعاملين عليها. فمن ثم أرسل معاذ بمهمتين: المهمة الأولى بتعليم الناس، والمهمة الثانية وظيفة فيها أنه يجبر بالعمل، وأن يكون له راتب أو نصيب من الزكوات من حق الله الذي افترضه على العاملين عليه. ومعلوم أن الزكوات والصدقات تحل لأي إنسان، منهم من عمل عليها حتى ولو كان غنيا، إلا إن كان من آل البيت فإن الصدقات محرمة عليهم على الإطلاق حتى لو كانوا من العاملين عليه. فذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وكان معه على مخلاف آخر أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، فكان يتلاقيان بين الوقت والآخر ويتذكران ما هو الأمر الذي هم عليه. فذهب معاذ رضي الله عنه، وكان على مخلاف مع أبي موسى الأشعري في مخلاف آخر، فكان يتلاقيان، فلقي معاذ أبا موسى فقال له: كيف حالك مع ربك؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: حالي أنني أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، أتفوقه تفوقا، يعني أغالب نفسي في قراءة القرآن ودراسته والعمل به والاهتمام به، أتفوق، يعني أتعنى في بلوغ الغاية للوصول إلى أنني لا أتركه أبدا. فقال له معاذ رضي الله عنه: وأما أنا فأنام من أول الليل وأقوم من آخره وأحتسب لنومتي ما أحتسب وأحتسب لنوبته ما أحتسب لقومتي. فمعاذ ذهب وفعلا جبر، يعني جمع أموال الزكوات وكان له راتب نصيب، فعاد به إلى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهناك أيضا ملحوظة، وهي حينما شيع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يعني سار معه مسافة يودعه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا تراني بعد هذا اليوم. وفعلا عاد معاذ وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، وعاد فكان في خلافة الصديق رضي الله عنه. فلما رجع لقيه عمر فقال ما الذي معك يا معاذ، ما هذا؟ قال هؤلاء أعبد عبيد، يعني اشتريتهم راتبي أجري الذي عملته وقد عملت به وقد أرسلني صلى الله عليه وسلم لأجبر من أجل أن أعمل عملا أسد به ديوني. فقال له عمر أظن هذا لا يحل لك، أظن في مشكلة، ولكن سل أبا بكر. فذهب معاذ إلى الصديق رضي الله عنه فقص عليه الخبر، فأقره الصديق قال نوليك ما توليت ولك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين معاذ في الصلاة يصلي بعد أن ختم الصلاة والعبيد يصلون خلفه، فنظر إليهم وتأمل في وجوههم ثم قال لهم جميعا أنتم أحرار طلقاء، وما استفاد مما جاء به من اليمن، وجبر فيما بعد وفتح الله عليه فتحا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشيع ويودع أمره بأمور، لأنه ذهب عالما داعية وذهب جابيا أيضا، إذا هذه مهنة والأخرى عالم ليس عليه أجر. فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك. هذه القضية الأولى وهي نطق اللسان بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومضمون الشهادتين يعني ليس مجرد نطق باللسان، ولكن الأصل هو النطق. والشهادة بمعنى الرؤية المشاهدة بخلاف الغيب، كما قال عز وجل عن نفسه عالم الغيب والشهادة. فالشهادة ما تراه العين، وليس معنى الشهادة الإقرار، يعني لو قال شخص أقر أنه لا إله إلا الله لا يقبل، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة كأنه يرى، وذلك الشهادة هذه لها متطلبات ولها أصول كما سنذكره الآن إن شاء ربنا تبارك وتعالى. ولذلك نرى بأن العرب عرفوا معنى هذا، معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حتى من المواقف العجيبة أن أبا سفيان لما جاء ليمد الهدنة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دخل وجيء به وأراد عمر يعني أن يضرب رأسه بعدما وقع في أيدي المسلمين، ولكنه كان في حمى علي رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس قليلا قال يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال يا محمد أما لا إله إلا الله فلا خلاف عليه، وأما محمد رسول الله ففي النفس منها شيء، ما أسلم بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسن معه المعاملة، هذا رأس كان سيد قوم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حروب طويلة، حتى في يوم أحد كان هو قائد المعركة، ولما قتل من قتل من المسلمين وصعد على الجانب الآخر ونادى أفيكم محمد؟ ما أجابه أحد. أفيكم أبو بكر؟ ما أجابه أحد. أفيكم عمر؟ ما أجابه أحد. فقال أما هؤلاء فقتلوا جميعا. فهنا تغيظ عمر فقال يا رسول الله ألا أرد عليه أجيبه؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل أبقاهم الله عز وجل، أي ما ذكرتهم أحياء، أبقاهم الله عز وجل لما يسوء. فقال أبو سفيان أعلو هبل، ف فقال عمر بل الله أعلى وأجل. المهم كانت هناك صولات وجولات ومعارك وحروب طويلة جدا بين أبي سفيان وبين ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن آل الأمر إلى أن وقعت قريش في مأزق عظيم وبلغها الخبر قبل فتح مكة بأن يسلم عازم على فتح مكة، وقد جمع جيشا عظيما جدا جدا ربما يزيد على 10,000 مقاتل بما لا طاقة لقريش ولا غير قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا هو الأصل في هذا الدين، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس رحمة، بعث للناس رحمة ليس مجرد يعني تصفية حسابات أو يعني أنه يشفي غليل أو أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا وبدأ في تمهيد، طالما أنك أقررت أنه أشهد أن لا إله إلا الله وجب أن تقر بالأمر الثاني أن محمدا رسول الله، فما أقر. فقيد أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عازم على فتح مكة، وكان هذا الأمر يعني فيه سرية إلى حد ما، حتى وقع بعض الصحابة في مأزق عظيم لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وأخبر كبار الصحابة أننا سنخرج ولكن لن نحدد الوجه. فإذا بصحابي كان من أهل بدر اسمه حاطب بن أبي بلتع، لما سمع الخبر جن، قال رسول صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة وأنا معه وله فيها أهلون ولأبي بكر فيه أهلون وعمر وعثمان وهؤلاء وأنا ليس لي أحد، فضعفت نفسه فكتب رسالة، وفي هذا الرسالة يعني فيها إفشاء لسر رسالة أنه سيفتح مكة. وهذا ما جعل يعني قد يكون فيه فائدة عظيمة جدا. فلما خرج حاطب وضعه للمرأة فقال أرسليه إلى فلان بمكة، فلما كانت في أول الطريق بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل بأن هناك امرأة معها رسالة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير وأرسلهما خلف هذه المرأة وقال إن لقيتموها فمعها رسالة من حاطب بن أبي بلتع، فتبعاها وهما يعدوان بالخيل حتى وصل إلى روضة تسمى روضة خاخ، يعني على مسيرة من المدينة، ووجدوا المرأة بالأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاط بها الزبير وعلي، فقال لها الزبير خطاب معك إلى من حاطب، قالت ما معي خطاب، فتكلم علي وقال لها أخرج الخطاب وإلا جردنا فيها. فالمرأة وجدت الجد في وجه هؤلاء في وجه علي رضي الله عنه، فنزعت الخطاب من عقاصه من شعرها وقدمته إلى علي رضي الله عنه، فعاد به علي والزبير حتى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ومن حاطب بن أبي بلتع إلى أقوام من قريش وفيه إفشاء السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب بن أبي بلتع وجمع بعض الصحابة لينظروا في أمر حاطب، فعمر قال يا رسول هذا كافر، وفي رواية هذا منافق، دعني أضرب عنقه، يعني هذا الذي أفشى هذه المعركة وهذه الغزوة اللي هي فيها الحل النهائي للإسلام، لأن بعد فتح مكة كل الخلق سيدخلون في الإسلام، لأن كل الجزيرة ومن حول الجزيرة والملوك والخلفاء كل الدنيا كانت تنتظر إسلام قريش، قالوا قومه يعني أفهم وأدرى به، فإن غلبهم تبعنا. فالمهم هنا عمر يعني تكلم بالكلام الذي قاله وحاطب جالس، فقام وقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا خيانة لله ورسوله، ولكن ما منكم من أحد إلا وله في قريش أهل وعشير، فإني خشيت على نفسي، ضعفت نفسي، وإني والله لموقن بأن الله ناصرك ومؤيدك، ما عندي شك، ولكن ضعفت نفسي فخفت أن أبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعمر رضي الله عنه يعني دعه، فإنه قد شهد بدرا، وطبعا إنسان له موقف لو زل لا ينسى يعني الموقف مقابل زلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالمهم هنا يعني قلنا يعني جولات وصولات مع أبي سفيان ومع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الحال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده، فلما اقتربوا من شعب ضيق فأمر أبا سفيان أن يقف على فم الشعب ويمر منه الجنود المسلمون، فمروا وهو ينظر ويرى كتائب المهاجرين وكتائب الأنصار والرايات والجند والأعلام، حتى قال يعني بصوت مرتفع يعني لا مكة أو لا قريش بعد اليوم. فمر هؤلاء ومن وفيهم صهيب وعمار وبلال، فنظروا إليه وقالوا لم تعمد أو لم تبلغ سيوف الله في عدو الله أبي سفيان، ما زال حيا. فهنا سمعها أبو بكر، كان أبو بكر رجل رقيق وكان يعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد إبقاء أبي سفيان ليعز الله به الإسلام، يكون علامة وراية ودلالة للمسلمين. فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أيده على هذا، فقال يا أبا بكر إن أغضبتهم فقد أغضبت ربك، فاعتذر لهم الصديق رضي الله عنه. المهم أن أبا سفيان لما وصل إلى مكة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كانت زوجته جالسة معه في البيت فقالت قم فإن الرجل قد ذكرك، يعني هذه المنزلة التي أنزلك وأنت كافر سيكون لها مقابل إن أسلمت. فقال أترين هذا؟ قالت نعم. فخرج فأسلم جميعا، هند وأبي سفيان، ونطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال فإنهم أطاعوا لذلك، والمقصود هنا ليس معناه التدرج، التدرج كان في أول الإسلام، ولكن المقصود نحن أننا نؤصل في نفوسنا في قلوبنا في أعمالنا التوحيد، إذ أي عمل بلا توحيد ليس له معنى ولا أصل. لابد أن كل عمل لابد أن نمزجه بالتوحيد قلبا وقالبا، وكما سنذكر الأصول التي ينبني عليها هذا التوحيد الآن. فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إذ إن أصل التوحيد بالشهادتين بقيت جميع العبادات وجميع الطاعات إلى آخر الحديث. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد، قلنا الشهادة كأنها رأي العين، كأنه يوقن تماما بهذا كما يرى بعينه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، شهد بألوهية الله عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. هذا مضمون التوحيد على الإجمال، إذ لا إله إلا الله هي فرع من أصل، لا إله إلا الله الأصول الربوبية، أن الله عز وجل رب خالق مالك مدبر سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الكون بعرشه وفرشه، ومن في هذا الكون خلقه الله عز وجل خالق ومالك لهذا الكون لا يتصرف فيه أحد، خالق مالك مدبر، هو يملكه وهو يدبر أمر عباده وخلقه جميعا. ثم بعد ذلك يعني معادل لهذا توحيد الأسماء والصفات، إذ لابد أن تعرف ربك بأسماء وصفاته، هو الرب العظيم، ومن أسماء أنه عليم حكيم قوي قادر عظيم رحيم غفور، ولذلك هذه الصفات إن حققتها نلت الأصول في معرفة الله عز وجل. فلما عرفت الله بربوبيته وبأسمائي وصفاتي لزمك أن تعرف الله عز وجل بألوهيتي. والألوهية ما يله القلب، أن تتوجه لهذا الإله العظيم الذي له الملك وما فيه، وله الكون وما فيه، وهو له الأسماء العظمى سبحانه وتعالى، فلك أن ترجع إليه بألوهيته، أنه الإله الذي لا أمر إلا أمره، ولا نهي إلا نهيه، ولا دين شرع إلا ما شرعه هو سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من باقي الأعمال التي أمره الله عز وجل بها. فمن قالها ابتداء فقد دخل في الإسلام، يعني مجرد أن ينطق بالشهادتين هذا الباب يلج، وهو معصوم الدم والمال، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. ومن ثم كان هناك طائفة من الكفار بين المسلمين حكم عليهم بالإسلام، وهم المنافقون، وما ظهروا إلا بعد تمكين المسلمين. والمنافق هو يظهر الشهادة ولكنه يبطن الكفر، وعلى الرغم من هذا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم ومن هم، وأسر بأسمائهم لبعض الصحابة كحذيفة وغيره، وعلى الرغم من هذا ما حاسبهم إلا بالإسلام. حتى من المواقف المشهودة أن رأس النفاق عبد الله بن أبي، وكان يعني شبه ظاهر لكن لم يؤخذ عليه أمر يعني في ظهور، يعني مجرد تحريش تهيج كلام في الخفاء، هذا اللي كان منتشر من أبي من عبد الله بن أبي. فلما في أي فتنة كان هو الرأس، وأيضا لم يؤخذ عليه كلام، يحرش يحاول أن يوسع دائرة الفتنة مهما ظهرت. ففي غزوة من الغزوات، قيل غزوة المراسيع، فاختلف مهاجري مع أنصاري، قيل مولى من المهاجرين أي عبد مع مولى من الأنصار، فتكاسع فكسع المهاجري الأنصاري، ألقاه في الأرض، فقام الأنصاري وقال وأنصار، ونادى المهاجري ومهاجري، فكاد الحيان أن يقتتل، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ الفتنة، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة، وسكن الحيان. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أشعل الفتنة من جديد، جاء لإخواني من الأنصار وقال إن مثلنا ومثل هذا أي محمد عليه الصلاة والسلام كمثل القائل سمن كلبك يأكلك، وبدأ يهيج، فعادت الفتنة من جديد حتى بلغ هذا بعض الصحابة وهم بقتل عبد الله بن أبي، وبلغ هذا ولده عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان مسلما صالحا ولدا زكيا، فأسرع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد بلغني ما قال أبي. ومن المواقف المشهودة العظيمة أنه يعني أراد أن يقتل أبا، قال وبلغني أن بعض أصحابك قاتله، فأخشى أن أرى قاتل أبي يسير أمامي فتأخذني الحمية فأقتله، فأقتل مسلما بكافر، فمرني أتيك برأسي. فقال له صلى الله عليه وسلم بل بر أباك، كن بارا به. فلما عاد الجيش أسرع عبد الله بن عبد الله بن أبي على باب المدينة ومعه السيف، وأدخل من أدخل حتى جاء أبوه فأوقفه بالسيف وقال والله لن تدخل حتى تعلم من العزيز ومن الذليل، حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فتح له الطريق إلا بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسن لأبيك وأدخله. حتى قال عبد الله بن أبي لولده قد لقيت بعدي شرا. فهناك من المنافقين من يخفون الكفر ولكن يظهرون الإسلام، فالأصل أن نعامل الناس بالظاهر وأن نكون على حذر من نفاق المنافق، كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، لهم علامات ودلالات وصفة لكن لا يكفرون، إنما أن نكون على حذر من مكرهم وكيدهم، إذ خطرهم في الإسلام عظيم جدا، لكن لابد من إثبات الشهادة لهم أي الإسلام. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، غزوة أو سرية، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. لما أيقن أنه هالك والسيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري. الآخر سكت لما راه نطق بالكلمة. قال فطعنته برمحي حتى قتلته. قتل أسامة هذا الرجل أنه يعلم أنه كذب وأنه مشرك، وما قاله إلا متعوذ من القتل. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، أي خائفا من القتل، فما قالها إلا لساني. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني أسامة تمنى أنه ما كان دخل في الإسلام وما عمل له طاعة قط لما رأى من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حينما قتل هذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة لا إله إلا الله. إذ لا يحل ولا يجوز تكفير أي مسلم كان نطق بالشهادتين إلا بمكفر واضح بين، كفر واضح صراح نقض به هذا الإسلام. ولذلك العلماء يعني بالنسبة للأمر الكفري وضعوا شروط، منها ما وضعه بعض أهل العلم ثلاثة، وهي أولا أن يكون عالما بما يقول أو يفعل، أن تقام عليه الحجة، ألا يكون متأولا أو مكره. يبقى لابد أن يكون هذا الشيء الذي فعله عالم به ليس جهل، إذن يعذر بالجهل المسلم. ذلك هناك فرق بين عذر المسلم وعذر الكافر. الكافر الأصل فيه إيه؟ الكفر، والمسلم الأصل فيه الإسلام. فإذا جاء المسلم بناقض يعذر حتى يتبين للإنسان لما نقض. وكذلك الكافر، الكافر إذا أتى بأمرك هو كافر فلا عذر له لأنه ما دخل في الإسلام بعد، فالعذر لا يكون إلا لمن؟ للمسلم. فإذا أتى المسلم بناقض للإسلام إما قول أو فعل أو غيره فلا بد أن تقام عليه الحجة والبينة، أن يكون عالما، أن يكون غير متأول، ألا يكون مكرها، أن تقام عليه الحجة كما قلت. فهنا لما وقع هذا أسامة رضي الله عنه في قتل هذا الرجل المشرك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان لزما عليه أن يتركه بعد نطق بالشهادتين. شروط هذه الكلمة اللي هي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس المراد من لا إله إلا الله هو مجرد النطق به. لو كان مجرد النطق لقالها أبو جهل وأبو لهب، قال هؤلاء الصناديد لما في أول الدعوة لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه جميعا عم وخص يا بني فلان يا بني فلان، حتى لما دعاهم فمن لم يتمكن من الحضور أرسل مولاه أول ذا ليستطلع الخبر، وكان ممن حضر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعهم ظل يحذرهم وينذرهم ثم قال لهم كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم. فقال أبو جهل وقال هؤلاء الذين معه قالوا كلمة لك عشرة، المشكلة في كلمة واحدة لك عشر كلمات نملك بها العرب والعجم وتكون لنا الأرض. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فطبعا رفضوها لأنهم يفهمون معناه، معنى هذه الكلمة كان عندهم مفهوم، ولذلك ما قالوه. لو كان مجرد القول كما هو مفهوم الكثير الآن لقالوها، بل انطلقوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا بأن معنى لا إله إلا الله فلا حاكم على النفس والقلب إلا الشرع، ليس هناك إله يضارع أو يشارك ألوهية الملك سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل جعل الهوى إله، فرأيت من اتخذ إلهه هوى النفس قد تكون إله، العادات قد تكون إله بمعنى تشرع، بمعنى تقيم للناس منهج وطريق. فلا إله إلا الله لا دين لا شرع لا أمر لا حكم إلا لله عز وجل في كل صغير وكبير. ولذلك يعني هذه الألوهية هي أوسع الأشياء، هي الإسلام، بها بغيرها لا إسلام، بها يقام الإسلام. زيك لكل فيها حظ. ممكن الإنسان مثلا يعني مرة يميل إلى الهوى فيكون قد حكم غير الله عز وجل في شيء، فيكون حكم بغير شرع الله عز وجل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. البعض بيطلقها فقط على الحكام، هذه على كل مسلم، أن من حكم غير الله عز وجل فقد كفر وورد ظلم وورد فسق، بمعنى أنه في هذه المسألة حكم بها أو فيها بحكم الكفر وليس بحكم الله عز وجل. زي قال ابن عباس لما تلا هذه الآية كفر دون كفر، وفي رواية عن ابن عباس موقوف عند الدارمي ليس الكفر الذي تذهبون إليه، مش بالكل، لأنه ممكن أنت في مسألة واحدة تحكم، مثلا جالس مع صاحبك مع أخيك فاختلفتم في مسألة غلبتك نفسك فرحت حاكم حكم كده برأيك بهواك في هذه المسألة، هذا ليس حكم الله عز وجل. إذن هنا كفرت بهذا الحب، وليس معناه أنك كفرت بالله عز وجل، إنما هذا الحكم ليس بشرع الله تبارك وتعالى. وذلك لابد للإنسان أن يجمع كل الشرع ويدين له. يعني حينما تسمع ويطرق سمعك لا إله إلا الله، إذا لابد من الإذعان المطلق أن هذا أمر الله عز وجل لابد من التنفيذ. ولذلك وضع العلماء شروط في معنى هذه الكلمة، ليس مجرد الكلام فقط. طبعا الشروط هذه اجتهادية، يعني من مضمون الكتاب والسنة، فمنها العلم المنافي للجهل، أن تعلم معنى لا إله إلا الله. طبعا الإله معروف، والإله ما تألهه القلوب، يعني الأمر الذي ليس فوقه أمر، هو الأمر الواحد الذي إن ورد على القلب قال القلب سمعا وطاعة. فإن كان هذا الأمر هو ربك، هو الإله المعبود، فأنت قلت لا إله إلا الله بصدق وعلمت معناه في كل أمر لا إله إلا الله. فأن تعلم معناها العلم المنافي للجهل، أن تعلم معنى التوحيد وما يترتب على هذا التوحيد من سمع وطاعة. ولذلك يعني وقع كثير من الخلق في كثير من المخالفات فيها نقض لجزء من التوحيد، بمعنى ان في مسألة من المسائل تحاكم فيها اثنان لقاضي، فحكم القاضي بخلاف الشرع، هذا كفر، لانه ليس حكم الله عز وجل، ولكن قد يكون القاضي متأول، قد يكون جاهل الى غير، في اسباب كثيرة جدا. وفي نفس الوقت هذه المسألة لا تكفر، لابد أن يكون هناك أصول للتكفير. أيضا يعني بعض يعني مجموعة من الناس جلسوا فيما بينهم يتحاكمون، كما وقع خلاف بين الزبير وبين رجل من الأنصار، من هو علمه عند ربي، المهم أنه صحابي أنصاري، وكان لهذا الأنصاري يعني قطعة من الأرض في شراج الحرة. الحرة عبارة عن الجبل اللي هو موجود في فوق المدينة، وسمي الحرة من حرارته وسواد لونه، وكان هو عبارة عن مدرجات مدرجات، وفي كل مدرج بيأتي مجموعة من الناس ويصلحوها ويزرعون هذه الأماكن. فيأتي السيل من أعلى، فاتفق الأنصار أنهم يجعلوا حد معين لغاية مثلا ربع من الجذع لأعلى، ربع الجذع يصل الماء ثم يطلقه إلى الأسفل، ويأتي الأسفل للربع ويطلقه للذي بعده. المهم في قانون وقواعد اتفق عليها الأنصار في سقيا شراج الحرة حينما يأتي الماء من علم. فوقع خلاف بين الزبير وبين هذا الأنصار، فتحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكم النبي شرع ليس كحكم القاضي أو حكم أي إنسان، شرع، لأنه مؤيد من الله عز وجل، ما قال فيه صواب صواب، وما قال فيه خطأ خطأ. فحكم وقال يعني اسق يا زبير، هم متفقين إلى الربع، خليه تحت شوي، اللي هو منك بس إيه، تروي الأرض بتاعتك ثم أطلق الماء لصاحبي. الأنصاري كان في ثورة من الغضب، وكان متخيل بقى إن المية بدل ما تنزل لفوق يخلي الزبير، الزبير رضي الله عنه، إن الماء ينزل للأنصاري ثم يطلع ليه للزبير تاني، يشرب الأنصاري الأول. فلما حكم صلى الله عليه وسلم بهذا قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يبقى هذا كفر واضح، رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالكفر المخرج من الملة، ما أخرجه من الإسلام، بل قيل نزلت فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إذن هذا درجات. فليس الأنصاري هذا الذي قال هذه المقولة كالزبير الذي وافق أي أمر يقول يسلم مسلم، فليس هناك فرق بين من سلم وبين من لم يسلم، ولكن كما قلت الأمر في هذا درجات، وأعلاها من سلم لله عز وجل تسليما مطلق في القليل وفي الكثير، فيما وافق النفس وفيما خالف النفس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ذلك العلماء منهم من فرق بين الإسلام وبين الإيمان، ومنهم من قال لا، بل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ومنهم من قال إن أطلق الإيمان فهو الإسلام، وإن أطلق الإسلام فهو الإيمان، وإن اجتمع تفرق، كما ورد في حديث جبريل: الإسلام كذا وكذا والإيمان كذا وكذا. ولكن المفهوم عام أن الإيمان متمم لإيه؟ للإسلام، ولا يكون إسلام بغير إيمان. فهنا العلم المنافي للجهل، أن يكون عالما بمعناها، مدرك لخطورة ردها وردها، أي أي أمر. لو أن شخص من الأشخاص ذكر له سنة ثابتة قال لا 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 ما يصلح، هذا كفر، لكن لا نقول مخرج من الملة، لأن مجرد رد الأمر الشرعي كفر، حتى يحكموك فيما شجر بينه. ولذلك في الحديث الذي حديث المقداد بن معدي كرب رواه أحمد: يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكة، يأتيه الأمر من عندي، يعني السنة، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. يبقى ردنا هذه السنة وقع في مصيبة عظيمة جدا، إذ هي من نواقض لا إله إلا الله. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن من ترك السنة يعذر. لما تركت السنة؟ حتى قال الإمام أحمد: من أجمع على ترك السنن سقطت شهادته. فقيل له: رجل لا يصلي الوتر. قال: رجل سوء لا تقبل شهادته، في تعزير، وقد يكون التعزير بالزجر، مش لازم ضرب، يعني كونك تزجر إنسان أنه مقصر في سنة تعزير له، وأنت محق في هذا. فإذا رد أي سنة من السنن يحتاج صاحبه إلى زجر وتعزير. ثم قال: وإن اجتمعت قرية أو مدينة على ترك سنة من السنن
كالأكل باليمين أو الأذان أو الإقامة. وذكر مجمل من السنة، قال يقاتلون جميعا على تركها كما فعل الصديق. الصديق قاتل مانع الزكاة، الإنسان الذي لا يزكي لا يقاتل، بل يأتي الحاكم ويجبره أن يأخذ منه الزكاة قهرا. لكن لو اجتمع البلد على ترك شعيرة من شعائر الإسلام حق للإمام أن يقاتلهم جميعا حتى يردهم إلى إقامة هذه الشعيرة. إذن لابد من العلم المنافي للجهل. ثانيا اليقين المنافي للشك، أن تكون على يقين بمعنى أمر الله عز وجل. البعض ماشي كما يقول ماشي، ومن الناس من يعبد الله على حرف، الحرف يعني جانب واحد بس، إن أصابه خير الإسلام ده جميل، والالتزام أجمل، والالتزام بيخلي الإنسان نفسه منشرحة وعنده راحة نفسية وفيه 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 اطمأن به. طيب لو الإسلام بقى في مشاكل، لو على الجانب الآخر إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن لابد يكون في يقين في القلب، بل كلما وقعت في فتنة كنت على يقين بالطريق. حتى قال بعض أهل العلم والله لولا البلاء لشككنا في الطريق، لولا البلاء يعني يصب البلاء عليهم صبا، يقولك لولا أن في بلاء لولا لا احنا ماشيين غلط. إذ الأصل في سير المسلم إلى ربي أن يصب عليه البلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتن وليه البلاء، وكل يبتلى على قدر دينه. ليس ابتلاء النبي كالصديق، أو الصديق كالولي، أو الولي كالمؤمن، أو المؤمن كالمسلم، كل على حسب. زي كما سلم قال يبتلى الرجل على قدر دينه، نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دين شدة شدد عليه، وإن كان في دين رقة خفف عليه البلاء إن أراد الله به خيرا. لكن لو كان يعني في قلبه زيغ فشدد عليه البلاء حتى يخرج عن الطريق. إذن سلامة طريقك إلى ربك أن وقع البلاء ترى لذة في قلبك، ترى طمأنينة، ترى يقين، هو ده الطريق. أن الجنة محفوفة بالمكاره، لكن مجرد أن تقع لك محنة تسقط مصيبة كبيرة جدا. يعني مثلا تجد بعض الناس، طبعا ده كلام كان زمان يعني مش دلوقتي، واحد راح يصلي قالوا له تعالى صلي في مسجد، المهم قال طب عاوز أروح مسجد كبير، طالما أنا هصلي بقى يبقى لازم كبير، لازم يروح كبير. قالوا تعال روح الحسين، فراح الحسين تقريبا حط الجزمة في مكان ده في الجوامع، طلع ما لقاش الجزمة، إما اتسرقت. طبعا لما راح للحسين غلط، لأن طبعا في أولياء وكده، بس هو راجل عاوز يصلي في مسجد كبير. فالأم خرج ما لقاش الجزمة، أقسم بالله ما هو دخل مسجد تاني، هو ده هو عمل خير، لأن مجرد فتنة حتى بالنعل بالحذاء مصيبة كبيرة جدا. يعني بعضهم ممكن ينتكس بأي مشكلة. فلذلك لابد أن يكون فيه يقين، اليقين المنافي للشك. إن دخلت في الطريق، أذكر بعض الشباب زيك يا أخوانا، دايما الإنسان إن أراد أن يواصل السير يحاول أن يذل هذه النفس وأن يوطئها لقبول أمر الله عز وجل. لو وجدت في نفسك جموح وعلو ورفع حاول أن أنزلها، لأن غالبا تبتلى من الباب الذي فيه خلل. أين مواطن الخلل فيك تبتلى. فيعني أذكر أحد المشايخ ذكر لي قصة أن هناك شاب كان هذا الشاب من الملتزمين جدا جدا جدا، كان يعني كما يقال فيه نشاط سبحان الله. فالشاهد كان له السبق، ولكن هو كان يرى فيه خلل، يرى فيه نوع من كبر، نوع من علو على الأقران. قال فدارت الدائرة ورآه حلق لحيته ومدخن، بعد ما كان من الأصول أهل السنة، كان ربما يؤذن والكتاب كتاب السنة في يده، وربما يأمر صاحبه أن يقرأ عليه السنة وهو في الحمام، انتكس انتكس كله. فإذا في خلل موجود، الخلل قد يكون في يؤدي إلى الشك وعدم اليقين حينما ينزل عليك أمر الله عز وجل، لازم تهيئ النفس على السراء وعلى الضراء، على الحلو وعلى المر، لأن الدنيا ليست دار راحة. وذلك الواحد بيتعجب، للأسف كثير من الإخوة منشغل بالدنيا انشغال عجيب جدا، رغم قد يكون مكفي، يعني مكفي معنى إيه؟ يعني حياة ماشي، ممكن يمشي مش يقف، ممكن يأكل، ممكن يشرب، ممكن يلبس، متزوج، يعني ماشي، فيروح مزاحم نفسه زحام زيادة. العلة بقى طبعا إيه؟ عاوز يوسع البرجر شوي، يوسع التوسعة دي مشغلة كبيرة خالص، مشغلة في الوقت، في الزمن، في المكان، في القلب، في العقل، معطلة، وأنت في عرض كما يقال، أو يعني أحوج ما يكون إلى جزء من الثانية، جزء من الثانية، كما سنذكر بعد قليل القصة التي وقعت لأبي زرعة وهو على فراش الموت. يعني ممكن ثانية واحدة تكون سببا في رفع درجتك إلى أعلى علي، والثانية دي ممكن تنزلك. فإذا يعني أن تعقل عن الحياة، تجتهد ويكفيك فيها القليل، مش بقول لك يبقى شحات، لا طبعا، يعني المهم يكون عندك ماشي، حالك مستور، ما حدش يبص لك بصة دود، بتاكل وتشرب ومستريح وماشي. يعني ممكن اللحمة تاكلها كل مثلا سنة مرة مرتين مش مشكلة، الفاكهة مثلا تاخد لك ها يعني يوم دلوقتي ما تجيب لك مثلا صبعين موز حاجة، ماشي ماشي أمورك، ممكن تسلك نفسك. فالانشغال الزائد بالدنيا معطل. شوف كم مر بك من أيام سنين وشغال، شغال ظاهريا، ممكن موطن خلل معين. ولذلك مصيبتنا الآن، يعني نرى في مثلا بلد كمصر، لو حسبنا يعني وظلنا نعدد الجماعات الإسلامية، ربما وصلت يعني هي أرقام خيالية طبعا، الدقة لا أدري، يمكن هذه الأرقام من أعداء الإسلام، يعني مثلا إحصائيات أمريكا وغيرها، إن آلاف مؤلفة من الجماعات وليس الأفراد، جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة الفلانية وجماعة جماعات جماعات جماعات، رغم الأصل في الإسلام ما فيش جماعة، هي جماعة واحدة. ولذلك أول سؤال سأله هرقل لأبي سفيان عن الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم دول ماشيين صح ولا غلط، على الطريق ولا منحرفين، فقال له: أيرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ هو ممكن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ماشي معاه ويعمله جماعة تانية، يقول له لا أصلا أنت ما ينفعش أبدا، هو على الطريق على الحلو والمر. ويمكن أغرب قصة تهز القلوب قصة كعب بن مالك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقاطعة كلية له، لا سلام لا كلام لا أكل لا شرب لا مداخل أي شيء، حتى في آخر الأيام أمرت زوجته أنها ترجع لأهله، حتى سأل أطلقه قال لا ترجع لأبيها، وظل حتى وصف الحال بقى، لما تخيل ماشي في بلد ومش لاقي حد يقول السلام عليكم، قال: حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي. كان بينه وبين ابن عمه أبي قتادة جدار، تسلق الجدار، شاف أبو قتادة جالس في الشمس كده بيتحمص بيتشمس نفسه، فقال: السلام عليكم. شاف واحد يسلم على ابن عمه، قال: والله ما ردنا عليه السلام. حتى قال لأبي قتادة: يعني ألا تعلم أني يحب الله ورسوله؟ مش عارف كده أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الله عز وجل. فماذا قال أبو قتادة؟ بص له كده، قال: الله ورسوله أعلم. وما كلم، وهو ماشي في الطريق في السوق، واحد نبطي، نبطي من التجار اللي هم بيجوا من الروم، نبطي بيسأل عن فين في السر كده، أين بيت كعب بن مالك، فين هو؟ راح وصل إليه، قال له: جئتك برسالة من عند ملك غسان، غسان دي اللي هي الأردن وقتها أيامها، يعني ملك غسان فتح الرسالة ففيها الكلام بقى كلام جميل جدا. يعني بلغنا أن صاحبك قلاك، صاحبك بقى هجرك وفرحل إلينا، فلن تكون بأرض هوان وسنواسيك وهندي لك اللي انت عاوزه. ماذا قال كعب؟ وذلك يا أخواني عاوزين نقارن بين نفوسنا وبين نفوس هؤلاء. هم لو قطع لن يترك هذا الأصل اللي هو الدين اللي فيه جماعة، اللي هو الأصل، أصل الإسلام، داخل عشان الدين مش داخل عشان فلان وعلان أبدا. وذلك بعض الناس دائما عاوز له سنية، ده لو السنية دي وقعت ينزل على رأسه، عارفين القرع، عارفين القرع ما يمدش إلى البر، توقفه ينزل برضه العمود اللي سنده من الثقل اللي فيه. فبعض الناس عاوز ده من واحد يسنده، تلاقيك شايل على راسك أم الدنيا وتسند فيه وتلزق فيه وتطبطب، مفيش فايده، وكلمه صغيره خلاص يقول لك سلام عليكم، عليكم سلام. ده فتنه عظيمه جدا، وممكن يروح هناك ويستمر المسلم مش مشكله. فلما قرأ الخطاب الجواب هذا قال وهذا ايضا من البلاء، قال فيممت بها شطر التنور، راح الفرن مقطعها وراح رميها في الفرن. وبعد أيام نزل البراءة من السماء والتثبيت والتأييد والتوبة وعلو المكانة وعلو المنزلة. فإذا مشكلتنا مشكلة نحتاج إلى يقين، مش بالإخوة وفلان، لا، يقين بالله، بحيث لو تغيرت الدنيا لا تتغير، هو دين واحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وقع خلاف بينك وبين أخيك ما تسيبوش، ما هو كله بيختلف، الصحابة كلهم اختلفوا، لا تختلف معه لأمر شخصي أو لهوى أو لدنيا، إلا لأمر عقدي، أن تفرقك معه أو بينك وبينه المعصية وتجمعك الطاعة، أن تجمعك السنة وتفرقك البدعة، دي الأصول. خلاف هذا زعلت مع فلان والله. وذلك نجد معظم الخلافات الموجودة بين الملتزمين لا أصل لها إلا الهوى، فلان بيكشر لي، فلان مش عارف إيه، فلان فضحني على الملأ، فلان عمل، فلان سوى، كلام كله كلام هايف هو أدى إلى هذا. لكن من كان عنده يقين هذا لا يتغير أبدا، الود باقي، بل أحب الناس إليك من زجرك ومن غلظ عليك ومن أهانك وحقرك وأنزلك، كلما رأيت من ينزل نفسك ينزلك لتحت احمد الله أنه قلت هذا. لأن بعض الإخوة ممكن يرى نفسه فرعون، حس كده في نفسه كده إن ما في حد فوقه، يعني لو طال يمشي عليه راية وعلم كده من فوق أنا هيفعل من شدة الجبروت اللي جواه. وذلك بعد هذه الأصناف غالبا في أي محنة بيرسب رسوب مفاجئ، بعد ما كان الجلبية معرفش فين ولابس لي معرفش فين احلق وانتهى خلاص، انتهى، ساب السكة وقلب، وتلاقيه ما فيش يعني حتى مراحل وسطية يتمسك بالأصول غير موجود، بسبب ان ما في يقين، ما في يقين بالطريق اللي ماشي عليه، مش الفلان وعلان، مجرد اختلف مع فلان سابه وسبب الالتزام بالكلية. هذه المصيبة التي موجودة وكثرت في هذه الأزمان. فحينما ننظر للجيل الأول بنرى أن اليقين غلب على النفس، حتى أن أحدهم لا يتمنى أن يقدم في عمل فيه أدنى ظهور، ولو دفعته نفسه ثم وجه لرجع. هذه المواقف الجميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وكان على رأسها عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما وصل يعني كان لقبائل متفرقة، فأراد مدد فرسله مدد فيهم أو عليهم أبو عبيدة بن الجراح، فقال اذهب لعمرو بن العاص في موضع كذا فأنت مدد له وأنت أمير الجيش الأمير العام، وتطاوع ولا تختلف. لأن البعض يا أخواننا بيستهين بقضايا الخلاف، البعض يعني لازم كل شويه مش طارق في البلاد الواحده كل واد شاب من دول يطلع له كده ليه راس كبيره اقول لك انا مش عارف ايه. وذلك مره اخي بيقول لي يعني قضيه الخلاف اللي موجوده وبالذات شباب صغار وكبار وكتير خلاف كتير كل شويه بنسمع جماعه طلعت جديده. فقلت له مثال، لو ان شخصا قيل له انت امير متفرد في مطوبس او تكون النائب الثاني لدوله زي امريكا هيختار ايه؟ مطوبس طبعا متفرد الراس، والثاني ده ما يملوش كلمه، الكلمه تحت يعني حته ان يمني نفسه انه ممكن يخلع صعبه. ما هو في ناس بيفضلوا كاتمين عن النفس ما بتشالوش، هيقول لك مطوبس. فمشكلتي الشباب يعني حب جوه في طاغوت اسمه ظهور، تملك، تمكن، منزلة. يعني تلاقي مثلا بعض يعني من ضمن الأشياء انه ممكن تلاقي نفسك جاهد بتدي درس بتعرف تكلم ترى في نفسك كده علو حتى تتخيل نفسك انك فرعون. ابن الجوزي رحمه الله تعالى مرة بيحيض يذكر يضرب ذكر حتى الكل ضج بل من مسجد ضج، فاستغاث بالله عز وجل بكى على حاله وليس على حال الناس، قال ربي وإلهي ومولاي وخالقي كم من عين متجبر سالت لما خوفهم بالله عز وجل. فإن أردت أن تعذبني ذكر حاله ونفسه، فإن أردت أن تعذبني فلا تدلهم على عذابي حتى لا يقال عذب من دل إلي. وظل يعني يستغيث في نفسه وهو واقف، وقف كده لحظات حتى قال له ابنه ما الذي أوقفك أنت واقف بتعز وبتبكي بتعز. فذكر له هذا الكلام، قال ذكرت حالي. هؤلاء جميعا قلت في نفسي كيف يا ابن الجوزي لو أن هؤلاء جميعا نجوا بتأثرهم بالخطبة، كيف لو أن هؤلاء جميعا نجوا وهلكت لو كل أخ يستحضر هذا، يذكر تكلم وعظ دعا بلغ عمل أي خير، إن شافته تأثرت بأي فعل في طاعة فتأثر هذا المتأثر وصدق في تأثري والآخر جمع رياء وسمعة ومنزلة ومكان هلك. مشكلة آفة الشباب إن كل واحد عاوز يبقى لي رأس وعاوز يبقى لي منزلة وإزاي لي مكانة، وممكن يكون فعلا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله قادر على هذا، يجيد الكلام يجيد التبسم يحاول يجمع مع فلوس، أمور كثيرة جدا قد تكون سببا في التكتل والتجمع. هذه مصيبة كبيرة جدا، أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة التفرق. وبص لها مثلا فرق كثيرة جدا كثيرة، وتشوف الخلاف ما تلاقيش خلاف، واحد يقول لك أصل عاوزين القاعدة والتاني يقول لك الرأس والرأس والقاعدة، واحد يمين واحد شمال واحد معرفة. حتى لو احنا بقى بيسمع اشياء يعني كنا زمان نسمع بقى العذر بالجهل ومش عارف ايه والكلام ده وانتهى، دلوقتي بقى العمل شرط كمال ولا شرط صحه والفاظ وجمل كده. هو نفسه واحد بيسالني سؤال وجاي بيقول عندنا خلاف الاخوه منقسمين قسمين في البلد، واحد بيقول العمل شرط كمال ولا شرط صحه، قلت له طب يعني ايه كده؟ عاوزك تفهمني. قال له مش فاهم حاجه، لا عارف يعني ايه كمال ولا عارف ايه صحه، مش عارف حاجه خالص. قلت له كمال مين؟ هو بقى طبعا حاطط في دماغه ان كمال ده واحد ليه قاعده معينه والصحه دي بقى مش عارف هي المهم. فالمصيبه عند الشباب الجهل، الجهل مع الظلم. انتوا عارفين يعني مثلا لو انسان عنده علم وظالم ممكن، او جاهل وعدل ممكن، ان يجمع بين السوءتين بين جهل وظلم كل بقى ده فريق وكل بما لديه فرحون، ويا سلام واحنا مش عارف ايه والاخوه والافاضل والمش عارف احنا مين احنا مين. قال صلى الله عليه وسلم لابي عبيده انت الامير، شوف الفقه، وتطاوع ولا تختلف. وكان في السريه ابو بكر وعمر، فذهب ابو عبيده ووصل لعمر الرساله والشهود موجودين، قال له وصلها لعمرو بن العاص وقال انا امير الجيش. قال كيف يكون المدد امير؟ انت مدد ليه انا؟ أنا الأمير. فسكت أبو عبيدة وخلاص أنت الأمير. فقال له عمر: كيف وقد أمرك سلم إنك تكون أنت الأمير؟ قال: ما أمرني، ليس أمر. قال: تطاوع ولا تختلف. فلو أنا الأمير هنختلف، يبقى هو الأمير. كانت المشكلة مش مشكلة مين الأمير دي، ولا مين الرئيس، ولا مين هذا. الأمور أمور خيبة. ولذلك يا أخوانا بشبه الصورة دي كالآتي: الدعوة دي اللي كله بيطحن فيها عبارة عن نعش حامل ومحمول، عبارة عن كده خشبة، واحد راكب فوق ونش هيلين من تحت. مين المستريح؟ مين المستريح؟ اللي فوق راكب. طب لو حد هيركب معاه هيعمله ايه؟ هينزله؟ ما ينفعش، انا اللي راكب، لان الحمل هيبقى تقيل ومش عارف يمشي كويس. طب لو اللي تحت واحد شال معاه هيقول له امشي؟ يقول له تعالى شيل معاه. هو الدعوة كده، يعني لو انك فعلا تعمل لله عز وجل وشايل اللي يساعدك رحم بيه. ده الدعوة عاوزة يعني ممكن نشوف هنا اطباء في البلد بعدد الذر، الصيادلة معرفش مين، المهندسين مين، المدرسين كم مهول. طب من يدعو؟ مين اللي بيبلغ؟ مين يعني من اطباء القلوب؟ طب ما نتكتف كلنا مع بعض، لما كل واحد ليه راس وكل واحد ليه دماغ. لا ما ينفعش، لانه كله عاوز يبقى راكب، لكن مين اللي يشيل ويساعد معاك في الشيل؟ مفيش. موقف تاني ايضا جميل جدا لابي عبيده ايضا، لما مات الصديق رضي الله عنه وكان خالد هو الامير وكان في حمم المعركه، حتى في هذه المعركه بالذات قال: وددت ان الاشقر برئ، لان الاشقر عقر، الفرس بتاعه عقر، وأن الروم قد ضعفوا العدد. كان عنده حرارة وفتح فتوح عظيمة جدا من فارس للروم. فلما أرسل عمر رسالة مع أبي عبيدة قال: اذهب فورا، أنت الأمير العام للجيش وخالد مش النائب، جندي من جنود المسلمين، يرجع عسكري عادي. وصل ابو عبيده والمعركه شغاله وخالد نازل طحن وحرب في المشركين، ضرب كل الجوانب. وبعدين المعركه هدأت بعد كم يوم كده، فدخل ابو عبيده خيمه خالد بينه وبينه وقال معه رساله دي من عمر. خالد رضي الله عنه وصل الرساله نظر، قال: على العين والراس، تفضل. ورجع خالد جندي من جنود المسلمين. قضيه مش قضيه مين. ولذلك لما مات خالد، طبعا بعض الخبثاء طعن في هذا، قال لك ان كان في بين عمر وخالد خلاف. ما فيش خلاف بين الصحابه ابدا خالص، اي خلاف؟ عمر فقير، راى خاف على خالد وخاف على المسلمين من خالد. خالد ما فيش معركه، خلاص كل المعارك منتصر والاسلام عز ومش محتاج لخالد، فاركب لا حرج فيها. لما مرض خالد كان عمر خارج المدينة، إما الجابية أو في مكان خارج المدينة، فأرسل إليه الرسول قالوا له: خالد في سكرة الموت، ترك ما في يده وأسرع حتى وصل، دخل المدينة وخالد مات رضي الله عنه. فبكى عمر وإذا بنساء خالد يبكين على خالد، وقالت أمه له يعني بكلام مجمله: يعني أنت حين تلقى الجنود خير من ألف ألف. فقال لها: نعم، ما قلت هكذا كان أبا سليمان، كان هكذا. قيل له: إن النساء يبكين. قال: حق لهن أن يبكوا، يعني يبكين أبا سليمان، حق لهن أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن بصوت أو قلقلة، لا يصوت ولا الصوت اللي يطلعه. إذن الصحابة له منزلة، يعني كل صحابي له مكانة منزلة في قلوب الآخرين. لما عمر في سقيفة بني سعيدة واختلف الأنصار والمهاجرون اختلاف شديد جدا، وقال سعد بن عبادة: إحنا الأنصار وإحنا الرؤوس. فقام قائم وقال: بل المهاجرون الأصل، فقام آخر وقال منا أمير ومنكم أمير. الصديق رأى الموقف مش مشكلة مين الأمير، مو منطبق الشرع الدين، أمسك بيد عمر وقال مد يدك أبايعك عشان الأمر ينتهي. قال عمر والله لأن أقدم فتضرب عنقي، تخيلين المنظر، لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي أقوام فيهم أبو بكر، أكون أنا أمير ومسؤول على أبي بكر، ده الموت أهون، مش الموت بس، ده قطع الرقبة الرأس. ولذلك يعني بعدها الحوار راح على طول عمر قبض على يدي الصديق فبايعه، ثم تتابع الصحابة فبايعوه. فالوضع يعني المشكلة اللي هي العلة اللي موجودة اليقين، اليقين باللي انت ماشي فيه، لان كل يوم تلاقي نفسك ليك رأي، كل يوم رأيك بيمين شمال يمين شمال، تلاقي مثلا الإسلام ده جبل شامخ وانت بتحاول بقرونك تديله، الإسلام ده عبارة عن يعني شيء عظيم جدا جدا وانت كل يوم عاوز تشكل فيه، تعمله عجينة، مرة معك يمين ومرة معك شمال ومرة ورا ظهرك، هذا ما يصلح، لا بد أن تراجع نفسك. أين مواطن الخلل؟ قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد من الصحابة بيعمل كده؟ قال لا. وإذا قال بعد ذلك إيه؟ قال أيزيدون أم ينقصون؟ طب إحنا عندنا بقى في زيادة ولا نقص؟ طبعا في زيادة، زيادة رهيبة جدا، تخش في كل نجع اللحى والثياب وما شاء الله في كل حتة، اتجيب لي اتنين على قلب واحد، رأي واحد، فكر واحد، استقامة واحدة، ربما لا تجد. كل واحد هتلاقي لي مواطن هوى، مواطن نفس، حظ، فلان أحسن مني، فلان أفضل مني، فلان له مكانة، فلان له منزلة، أنا عاوز أبقى زيه، عاوز. هو ده مشكلتنا، إن كلنا عاوز يركب، عاوز يبقى لي محمل يتشال عليه كده ويدلدل رجليه ويقول لنا السلام عليكم، ما يصلح. فالدين لا يقام إلا بالخدمة، إنك تمتهن نفسك، تنزل نفسك عشان تقدر تمشي، ويكون معك حد يساعدك. ولما تلاقي كده جبل فوق دماغك، كل ما اتسع العدد الذي يعينك كل ما سهل عليك السير، وكل ما سهل الأثقال، عظمت الأثقال فوق رأسك، كل ما هموم الدنيا لازمت. وذلك الآن تلاقي كل واحد أخ ماشي مش مخه مش رايق، يعني كأنه بيحل كده إيه مشاكل العالم كله، كل واحد ما عاوز يحط نفسه يعني واحد أمير القارتين أمريكا الشمالية والجنوبية، والتاني أوروبا، وواحدهم أستراليا، وشوية أفريقيا، وحاطط راسه خيالات وبيحلم وقاعد على كرسي، هذه مصيبة. فلذلك نحن في حاجة إلى اليقين بما أنت عليه، ايه اللي انت عليه حتى لا تتقلب. وذلك بعضهم تغير، طب انت كنت الاول ايه؟ يقول لك كنت ضلالي، ويفضل 10 سنين يقول لك مش فاهم حاجه، كنت جاهل، كنت مش عارف دول طلعوا الدقون دول والسن دول الاد لذينه كان هو قبل. ودلوقتي بقى ما شاء الله بقى هو بقى الراجل الناصح الواعظ الذي يصد عن سبيل الله وهو لا يدري، ويقول لك هو ده، لا ابعد عن الناس دي، ده الناس دي انا عارفهم كويس، وعارف الواحد اللدع منهم بالامر. الله المستعان. نكمل إن شاء الله غدا، وأقول قولي أصل المرة القادمة، أقول قولي هذا وصف لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.